السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب مجيب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم وكرمه سياح، كلما احتلب در رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وتقبل الله منكم صلاة العشاء، وتعالوا إلى ليلة مع روائع ابن القيم. واتفقنا أننا نتناول كالعادة، اتفقنا أن تكون لنا عادة نتناول في مبتدأ الحلقة بعض أسئلتكم الجميلة التي تصلني سواء على صفحتي أو على الواتس، فانتقيت بعض الأسئلة الجميلة التي جاءتني لعلي أحيي معكم، لعل الله عز وجل يحيي بيننا عادة الأسئلة الجميلة التي يحيي الله عز وجل بها القلوب والتي تزيد الإيمان. تعالوا نسمع بعض أسئلتكم. تعالوا نسمع السؤال الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل الشيخ عمرو، حينما ترسل لي أي من النصائح الغالية الثمينة، تكون في الوقت ده أنا في عز الاحتياج، محتاج فعلا الرسائل دي، قاليك انت بعت كلام جميل قوي طيب، وبحس ان انا مرتاح، فقول سبحان الله ان ربنا سعاده بيبعثك ليا كده في اوقات المحن واوقات الشدائد اللي بكون فيها محتاج لجوء الى الله، فانت تروح ما تذكرنا تقول كذا، اعمل كذا، حافظ على كذا، ابدا بكذا. فعشان كده كنت بسالك، بقول لك سبحان الله، انت كل يعني ما اكون في حاجه الاقيك ايه ظهر لي فجاه كده وباعت النصيحه وباعت الموقف بنفسه.
جزاك الله خير. هو السؤال، سيبك من الكلمتين الحلوين اللي قالهم والحب والعاطفة اللي بينا، السؤال هو ما تفسير ملامسة الموعظة للواقع؟ ايه تفسير ان النصيحة تجيلك في الوقت المناسب؟ ايه تفسيره ده؟ ايه تفسير ان انت تبقى محتار في حاجة فتجيلك الموعظة في الوقت المناسب؟ ايه تفسير ان انت تاخد قرار في حاجة فتجيلك موعظة تنهاك فورا عن المضي في امرك ده؟ والاجابة ان ده يترتب على رد فعلك انت على الموعظة دي. ليه لما كنت ناوي تحط فلوسك في الربا وانت رايح سمعت آية بتنهاك عن الربا او حديث بينهاك عن الربا؟ ليه وانت رايح تقابل واحدة او تعمل معصية تقابل واحد راجع ندمان وبيحكي فشل حياته الزوجية بسبب العشق والزنا عياذا بالله؟ ايه السر في اتيان الموعظة في الوقت المناسب؟ الراجل بيقول لك لقيت طلع كده فجأة. الاجابة تتوقف على رد فعلك انت. هتعمل ايه في الموعظة اللي هتجيلك؟ والله لو انت استجبت لامر الله ومشيت في طاعة الله ولزمت الطاعة واجتنبت وتبت من المعصية، فأبشر، دي علامة إرادة الله بك خيرا. أنت عبد أراد الله بك خيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودايما في ناس كتير تحتار في قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. يقولوا يا ربي بقى الجنة أعدت لناس ممكن يفعلوا فاحشة، يا ربي بقى الجنة أعدت لناس ممكن يقعوا في معصية، بقى ربنا يسميهم المتقين ويقول والذين إذا فعلوا فاحشة. مش مطلوب ان انت تبقى معصوم، المطلوب ان انت لو وقعت تقوم تقف. قال الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فإذا ذكرك الله جل جلاله في الوقت المناسب وجاءتك موعظة الله في الوقت المناسب فهذا فضل الله. أبشر يا حاج سامي، إذا جات لك الموعظة في الوقت المناسب فلازمتها، يبقى دي علامة إن ربنا له فضل عليك. أما إذا ما استجبتش للموعظة ومرت النصيحة وانت بتجامل وتقول الله يفتح عليك لكن ما بتعملش باللي فيها، يبقى ده معناه ان ربنا بيقيم عليك الحجة. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان له في ورد الصباح كل يوم انه يقرأ على نفسه قول الله: افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اذا كنت بتستمتع بموعظة في الوقت المناسب، أو إذا كنت بتستمتع بالكلام الحلو، مش هينفع الكلام الحلو ده يوم القيامة إلا لو كنت بتعمل بيه. وقال الله جل جلاله: ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. يوم القيامة هتتسأل عن كل درس شفته وكل مقطع سمعته وكل خطبة حضرتها. قل لي خلاص يبقى انا مش هسمع مواعظ بعد كده، يبقى بعد كده لما يجي لي مقطع ما شوفوش وما اسمعوش. لا، ربنا هيسمعك برضه وهتوصل لك المواعظ برضه. وقد مضت سنة الله جل جلاله ان يقيم حجته على خلقه بابلاغهم الحق. السؤال الثاني قريب من السؤال الاولاني ده، والحقيقه ان الصوت ما ينفعش يتذاع، في مشكله في الصوت، لكن هو سؤال الاخ اسمه عمرو ابو مهند، ربنا يهديه ويشفي لابنه. بيقول: طب الكلام مؤثر جدا وانا بستفاد جدا جدا، لكن اعمل ايه ليظل الاثر في قلبي؟ الاجابة قال الله. قال الله جل جلاله: ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. ان الموعظة جات لك في الوقت المناسب ده جميل، انها جات لك وتأثرت بيها لكن الاثر بيروح، السبب نفس اللي قلناه في النقطة الاولى. اعمل باللي بتسمعه. ولو انهم فعلوا ما يعظون به، يا حبيبي في الله، مش المفروض ان انت تفضل متأثر؟ لا، المفروض ان انت تحول التأثر ده لفعل. ما تقولش التأثر بيروح، لا، التأثر هيزيد بالفعل. انت مونت العربية، دوز بنزين بقى، هنفضل نمون فيك لحد امتى؟ اتحرك، اتقدم، اخط خطوة لله سبحانه وتعالى. ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. وارجع اقول لك، مفعول الموعظة راح، خد موعظة كمان. مفعول الموعظة بيروح، ما هو لازم يروح، اما انت هنفضل نهتف؟ لا، لازم تتحول انت للعمل ساعة وساعة. فلما تعمل ويبدأ الموعظة تقل، يبقى كده المؤشر نور، وزي ما بسرعة قبل ما الشحن يخلص بتحط التليفون في الشاحن، حط قلبك في الشاحن، اسمع موعظة تانية وقول ذكر تاني واطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يثبتك. السؤال الثالث تعالى نسمعه لانه مهم جدا. تفضل يا سيدي.
كنت حاسس ان انا اقرب لله عز وجل، وكنت متاثر باعلان حاجه، ولكن بعد ما تزوجت حصل فتور شديد وانتكاسه بشكل كبير تدريجيا مع بعد الزواج. بعد ما كنت يعني بتاثر باعلان حاجه في التقصير، وبحس ان هو مصيبه كبيره عندي، ويعني زي ما تكون يعني حاجه بل وحصل بالوقت، ممكن حاجات زي كده تحصل واكثر من كده. لا وبالي بيها عادي، قلبي عادي، مش معدش بيتأثر بمصيبة في الدين زي الأول للأسف الشديد.
جزاك الله خير. بيقول إنه قبل الزواج كان إيمانه أقوى، وكان طاعاته لله في حضور قلب، وكان بيذكر الله أكتر. كان قبل الزواج شغال شعلة نشاط، كان قبل الزواج كان نحلة في الطاعات والعبادة، كان قبل الزواج حمامة المسجد وأكتر الناس نفقة في سبيل الله، كان قبل الزواج كان يا ما كان قبل الزواج. ايه الحكاية؟ بغض النظر عن خطأ الاختيار المحتمل، تعالوا نتكلم عن اثر الزواج لو ما فيش خطأ في الاختيار. لو الواحد تزوج، الطبيعي انه يزيد ايمانيا وينطلق ولا يقل؟ الواقع ان هو لما يتزوج بيزيد ايمانه في تجنب الشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الزواج ما بيغضش البصر، تقوى الله هي اللي بتغض البصر. أمال الزواج بيعمل إيه؟ أغض للبصر، يزيد غضه للبصر. قبل ما يتزوج كان عشان يغض بصره يقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، لما تمر بيه واحدة متبرجة يقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. لكن بعد ما تزوج بيغض بصره يقول الحمد لله، ربنا أكرمنا وآوانا وكفانا بالحلال. كان لما بيطلق بصره قبل ما يتزوج كان بيقول يعني أنا هتجوز زي اللي اتجوزه ازاي، لكن بعد ما تزوج بقى ضميره يقول له اتق الله، ما انت عندك الحلال، استمتع بالحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: فإن معها مثل الذي معها. الشاهد ان في بند الشهوات ده فعلا ايمانك المفروض يزيد، وقدرتك على العبادة في البند ده عبادة تجنب الحرام تزيد. اما بقية الطاعات فانت لازم تاخد بالك من حاجة، ان انت زي ما تكون ماشي بعربية وماشي لوحدك فبتجري، غير لما واحد يركب معاك. محتاج ايه؟ محتاج تدوس بنزين اكتر. كنت بدوس سنة صغيرة عشان لوحدك، الحمولة زادت، دوس اكتر. كذلك انت قبل ما تتزوج كنت ماشي عايز توصل للزواج، بعد ما تزوجت وحققت النعمة دي امامك طموحات ايمانية اكبر، ان انت عايز ذرية صالحة وعايز كل دول يدخلوا الجنة، فبقيتش ماشي لوحدك على خط على ارض ممهدة، بقيت طالع مطلعان. فبدام طالع مطلعان يبقى المفروض يبقى الجهد اكتر، وإلا فعلا هتقلك الزوجة، وفعلا هتأخرك الزوجة. لازم انت تبقى قائد واقوى في السير. طيب قدر ان في خطأ في الاختيار، انه اختار زوجة مش مساعدة على الدين، بتقارنه بإجواز اخواتها، بتقارنه بصحبتها، بتقارن شقق الناس بشقته، مخليه همه على طول الدنيا. حلقة النهاردة مهمة في موضوع السعادة الزوجية وحياة البيوت، ببث روح التوكل في البيت. لازم نشغل الأسرة بعبادة ربنا، لازم الأسرة كلها تنشغل بالطاعة والعبادة. أقول لك لازم يبقى أنت وزوجتك عندك رسالة، شوف معروف اصنعوه سوا، تبنوا خدمة من خدمات الدين، تبنوا خدمة من خدمات الدعوة، خلي البيت كله بيخدم الدين. شوف ابنك اللي صوته كويس خليه يبقى هو المؤذن البيت، شوف ابنك اللي عنده روح القيادة خليه هو النائب بتاعك في البيت، شوف ابنك اللي شجاع وما بيخافش خليه هو اللي يدافع عن البيت، شوف بنتك اللي بتحب امها ولصيقة بيها خليها هي اللي بتساعد امها، وخليها هي ام لبقية اخواتها في البيت. اتحرك، خلي البيت كله مشغول جدا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقفهم طابور الصبح، اسألهم عن صلاة الفجر، واسألهم عن الاذكار اللي بعد صلاة الفجر. لازم البيت يبقى مشغول بطاعة الله. لكن كل ما يقولوا لك احنا عايزين تقول حاضر وتقوم مزود على شغلك ساعتين ثلاثة، ويقولوا لك عايزين نتفسح الفسحة الفلانية واللي انت مش قادر تجيب حقها، تقول حاضر وتقوم تستلف، وبعد ما تستلف تبقى مشغول بازاي هترد اللي استلفته. دي دوامة. والبيت كده ما بقاش حتى ماشي عدل زي ما كنت ماشي لوحدك، ده بقيت انت تغرق انت والبيت. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة، الا ذلك هو الخسران المبين. ثم تعالوا بعد فقرة الاسئلة الجميلة، وانا بقول لكم ابعتوا لي اسئلتكم الجميلة، تعالوا إلى سر من أسرار ابن القيم. هو احنا قلنا من البرنامج ثلاث فقرات، الفقرة الأولى أسئلتكم الجميع، الفقرة الثانية سر من أسرار ابن القيم نفسه شخصيته هو عليه رحمة الله، ثم الفقرة الثالثة روعة من روائع كلامه عليه رحمة الله. من أسرار ابن القيم عليه رحمة الله شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وإتقان اتباعه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وعشقه للسنة ولاتباع السنة ولزوم الدليل ولزوم فهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. ابن القيم عليه رحمة الله اعترف اعتراف في إعلام الموقعين فقال: وكثيرا ما ترد المسألة أعتقد فيها خلاف المذهب، فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه. شيخنا الإمام عقد الإجماع خلفا وسلفا على وجوب الرد لله ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأن التقليد مع ظهور الدليل حكمه التحريم. لا يجوز للإنسان أن تبين له السنة ثم يعارضها بأقوال الناس. وسبحان الله زي ما سمعنا في السؤال الأولاني، الكلام جاي في وقته والناس مشغولة ببدعة الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومشغولة بالحلويات والكلام ده، تجي لك الموعظة في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبسرعة بقى هتقول لي انتوا بتكفروا اللي بيحتفل بالمولد، يعني هو اللي احتفل بالمولد ده كافر؟ لا 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 لا، اللي بيحتفلوا بالمولد دول ما كفرش ولا حاجة، دول ناس مسلمين وموحدين بالله وأحسن مني كمان. لكن الاحتفال بالمولد نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام بريء منه، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بريء من الاحتفال بالمولد، وكل نفقة بتنفقها بمناسبة المولد والاحتفال بالمولد وكل عمل بتعمله بمناسبة الاحتفال بالمولد حابط ومردود. مش علشان أنا بقول كده ولا ليا مذهب بيقول كده، ده سيدك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم اللي بيقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ليه؟ طب والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان كلهم على رأسي من فوق الشيوخ الصالحين اللي يقولوا غير الكلام ده، لكن تعال نسمع كلام الأئمة الأربعة وهم كلهم بيتأدبوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وعايزك ترجع لتفاصيل الكلام ده في مقدمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لشيخنا الإمام الألباني عليه رحمة الله. بيقول إيه الإمام أبو حنيفة؟ قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، بل قال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فاتركوا قولي. الإمام مالك قال عليه رحمة الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال كلمته المشهورة: ليس أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. الشافعي وما أدراك ما الشافعي، أعجب واحد كلام في هذا الشأن، يقول: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام أولى فلا تقلدوني. وقال نفس كلمة الإمام أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني. والقصة غريبة أن رجلا أتى إلى الإمام الشافعي عليه رحمة الله وسأله في فتوى، فقال له: يا إمام يا إمام، هل ما تقول في كذا؟ فقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كذا. فقال: وهل تقول به؟ يعني بعد ما قال له كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له طيب انت مذهبك كده؟ فغضب واصفر وجهه وقال أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وتقول لي أقول بهذا أم لا؟ أروي عن رسول الله ولا أقول به؟ ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم حديثا ولا أخذ به. أيها الناس، إذا رأيتموني أقول قولا قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. إذا رأيتموني أقول قولا أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولا أخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. لي طب هو فين بس حديث الرسول اللي احنا بنرده لما نحتفل بالمولد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الكلام ده يخليك يهون عليك اللي فهم على مذابه أو فهم بطريقته أو فهم باجتهاده الصالح قول الله وذكرهم بأيام الله. نقول له هو سيدنا النبي مش نزلت عليه الآية دي؟ آه نزلت عليه. طب لما نزلت عليه فهم منها كده ولا لأ؟ لأ، وما عملش كده ولا هو ولا أصحابه. قول لي طيب لا الأعمال بالنيات، أنا نيتي خير. لأ، الأعمال بالنيات وباتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. قول لي طيب ما يجرش حاجة، من سن في الإسلام سنة حسنة؟ أقول لك لأ، سنة حسنة يعني تحيي سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي مش منتشرة بين الناس. قول لي طيب إيش عرفك إنه ما حصلش احتفال؟ ما يمكن حصل وما عرفناش. حصل وما عرفناش إزاي تقول كده؟ ده احنا عرفنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كل حاجة. ده الصحابة يقولوا، بعض الصحابة يقول لقد أحصيت في عنفقة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم 17 شعرة بيضاء. تيجي انت تقول لي ما عرفناش؟ لا، كل حاجة عرفناها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قل لي طيب أنا عايز أعرف بقى، هل الرسول قال ما تحتفلوش بالمولد؟ قال كده بالحرف؟ أقول لك قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. انت عامل زي اللي بيقول لي ما تقوليش السجاير حرام لا ضرر ولا ضرار، ولا تقول لي يحرم عليهم الخبائث. قل لي ادي المصحف اهو وطلع لي منه المارلبورو حرام. لا طبعا ما فيش حاجه اسمها كده، لما ينهى عن الخبائث تبقى كل الخبائث حرام. قل لي خلاص انا بقى عندي دليل ان الرسول احتفل عليه الصلاه والسلام بالمولد، فين الدليل ده وانا اول واحد ينزل يجيب الحصان والعروسه؟ قال اصوم يوم الاثنين، هذا يوم ولدت فيه فاصومه. يا سيدي هو لما عرف انه يوم ميلاده يوم الاثنين صامه، يبقى السنه ان انت تعمل ايه؟ تصومه. قول لي لا 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 لا، لا. انتوا مغيبين عن الواقع، في حاجات كتير اهم من الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. سيبنا من الشكليات والكلام ده، ما ترجعوناش لورا، احنا ماشيين قدام. اقول لك بعد الفاصل هوري لك مقطع زائد 18، عارف المقطع اللي بيكتب عليها زائد 18؟ علشان اعرفك ان الكلام اللي بقوله لك ده له علاقة بصميم الواقع اللي احنا عايشينه. اترككم الى فاصل ثم نرجع لنرى حكاية الواقع. يا مغيبين، انتوا مغيبين عن الواقع، انتوا مالكمش في الواقع، انتوا انزلوا الارض الواقع، انتوا سايبين الواقع. تعال نشوف بعد الفاصل الواقع وصل لحد فين. اترككم الى فاصل والسلام عليكم ورحمة الله.
سنعود هدنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما يقال انتوا فين من الواقع، انتوا سايبين الواقع، كفاية بقى المثالية اللي انتوا عايشين فيها دي، انزلوا للواقع. مش ذنبنا ان انتم مش فاهمين الواقع. يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الواقع. كل الكلام ده يا سيدي على رأسنا من فوق، بس احنا يعني هنعبد الواقع؟ هنطلع صنم جديد اسمه الواقع؟ هو كل مرحلة فيها صنم، وصنم المرحلة اسمه الواقع؟ ارحمونا يا عباد الواقع. احنا بنعترف ان الواقع اللي احنا عايشينه ده لن يصلحه الا الدين، وان احنا لازم نسلم امرنا لله ونتسلك الاسباب، ولكن نتوكل على الله ولا على الاسباب؟ نتوكل على الله ولا على الواقع؟ تعالوا الى روعة من روائع ابن القيم عليه رحمة الله، ونحن مع عبارة: والقلب يجوع ويظمأ كما يجوع ويظمأ البدن وطعامه وشرابه في الحب والمعرفة والتوكل والإنابة والخدمة. واليوم مع كلمة الشيخ أن من الطعام الذي يتغذى به القلب التوكل. اللهم اجعلنا من المتوكلين، اللهم فهمنا التوكل يا رب، اللهم ارزقنا حقيقة التوكل يا رب. حين نتكلم عن التوكل نفتح المخرج ونبين السبيل ونبشر الأمة ونفرج عن المعسر ونبشر المكروب. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، توكل على الله عز وجل، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. التوكل سبيل لحب رب العزة جل جلاله. ولما نتكلم عن التوكل في خضم هو السؤال: انتوا فين من الواقع؟ انتوا فين من الواقع؟ انتوا فين من الواقع؟ لا، احنا متوكلين على الله، وهذا ليس تأصيلا للكتمان ولا ترسيخا لجبن ولا دعوة لتمشية الحال والتأقلم على أي حال، لا، وإنما دعوة للثقة في الله والرضا بما يقسم. الحق لا يحتاج لتشنج. كان لسه حبيبي في الله الشيخ علي نصر بيقول لي: دلوقتي عندنا جهاد جديد اسمه جهاد النياحة، ان لكل ما تحصل مصيبة نقعد نولول ونقعد ننوح ونقعد نقول اللي جرى واللي كان واللي ضيعونا واللي سووا فينا. قلت له: يا شيخنا، واكتر من كده في جهاد المزاح دلوقتي، جهاد النكت، جهاد ان كل ما نعالج قضية نعالجها بالضحك، وكل ما نعالج قضية نحطها في نكتة، وكل ما نعالج قضية نعملها كوميك ونعمل لها مقطع ساخر، بقى كل حاجة جهاد المزاح. واكتر من كده جهاد الصد عن الدعوة دلوقتي، ان تقال اسطورة ان من ترك الواقع وكلم الناس في الصلاة والصيام والزكاة والصدقة والحج والطهارة والتطهر والعبادة يبقى خائن. لا، مين قال الكلام ده؟ ده الجهاد اللي هو جهاد ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ايه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالجهاد اللي هو الجهاد فيه ناس بتتفقه وبتتعلم. مالكم هجمتوا على فقه الطهارة وفقه إقامة الصلاة كأنه جريمة، كأن الدعوة دعوة الناس للتطهر كارثة. يقولك فقه دورة المية، يا سلام، هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقبر بيعذب فيه إنسان مش قال عليه الصلاة والسلام: أكثر عذاب القبر من البول، كان لا يستنزه من بوله؟ هو التطهر ده مش عليه إقامة الصلاة؟ لو الواحد صلى من غير طهور مش صلاته تحبط؟ تعال أوريكم مقطع علشان نشوف الواقع، تعال أوريكم مقطع وقلت عليه إنه زائد 18 يعني للكبار فقط، شوف المقطع ده كده بيقول إيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، احنا دلوقتي قاعدين امام التلفزيون ومقعد معايا ناس، الناس دي يا شيخنا والله لا تركع لله ركعة ولا حتى يوم الجمعة. منهم من يذهب ويصلي يوم الجمعة بلا وضوء، مكسل ان هو يدخل يتوضى حتى، والله يا شيخنا يتهربون منا من الصلاة، حتى اننا ندخلهم المسجد وفيهم شخصين والله سنهم فوق 60 وفيهم شبابا صغار. يا شيخنا والله ما عارفين نعمل ايه معاك، والله ننتظر يا شيخنا الرد، وانا عايزك تسمعهم يا شيخنا.
سمعتوا الكلام ده؟ سمعتوا الواقع؟ الواقع ان في مسلم بيصلي من غير وضوء، بيروح يصلي الجمعة من غير ما يتوضى. شفتوا الواقع؟ ده سؤال من اسئلتكم الجميلة اللي جت، والراجل اللي بيتكلم ده ما بيكفرش الناس دي، ده بيدعوهم الى الله وبيحسن بهم الظن وبيرجو فيهم خير وما يقصش منهم، وبيدعونا ان احنا نجدد نصحنا لهم. انا بقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله، لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة، اتقوا الله واقيموا الصلاة. لكن عايز اقول للي واجعين دماغنا بالواقع الواقع الواقع، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع. اللي ينكر يبقى بطل، اللي يكره يبقى سلم، اللي يرضى ويتابع بالباطل هو ده اللي وقع في الهلكة. لكن ما ينفعش نقول على العلماء اللي شغالين، وده اللي انا بقى جاي عشانه، احنا مش بندافع عن الكتمان، احنا بندافع عن العلماء العاملين، على المستمرين في الدعوة وبينشروا كلمة الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش تقول دول ساكتين. ساكت ايه اذا كان بيقول اهو قال الله قال رسوله، مش مقاطع دعوة ولا حاجة، يقول لك لا ما بيتكلمش في الواقع. طيب ترضى برأي الشيخ الألباني في الكلام ده، او حكم الشيخ الألباني في الكلام ده؟ اسمع شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله بيقول ايه عن الغلو في الواقع. قال واما هؤلاء الدعاء الذين يدندنون اليوم حول فقه الواقع ويفخمون أمره ويرفعون شأنه، وهذا في الأصل حق، لكنهم يغالون فيه من حيث يفهمون، وربما يفهمون خطأ من غير قصد، أنه يجب على كل عالم بل على كل طالب علم أن يكون عارفا بهذا الفقه. إلى أن قال عليه رحمة الله فإشغال الأمة بفقه الواقع الذي هو فرض كفائي وتغليب إشغالهم به وملامتهم على ذلك وتقليل الاهتمام بالفقه الواجب عينا على كل مسلم لا شك أنه إفراط وتضيع. فالأمر كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال فلذلك يجب الاعتدال بدعوة المسلمين إلى معرفة الواقع ولكن عدم إغراقهم بأخبار السياسة وتحليلات مفكري الغرب، وإنما الواجب دائما وأبدا الددن حول التصفية، تصفية الإسلام مما علق به من شوائب البدع والموالد والكلام ده، وتربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى، تصفية وتربية. ثم قال أما الطعن في بعض العلماء وطلاب العلم ونبذهم لأنهم بجهل الواقع ورميهم بما يستحيى من إيراده فهذا خطأ وغلط ظاهر لا يجوز استمراره، لأنه من التباغض الذي جاءت الأحاديث الكثيرة لتنهى المسلمين عنه بل لتأمرهم بضده من التحاب والتلافي والتعاون. عايزين نتوكل على الله، عايزين ما نبطلش دعوة، عايزين نشتغل على طول. ايه هو التوكل علشان تغذي قلبك الليلة بالتوكل؟ قالوا التوكل هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. خد مزيد. قالوا هو انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. مش دايما الكلام الحلو لازم يتشرح، الكلام الحلو دوقه، ومعايا كلام كتير حلو وهقوله لك ورا بعض ورا بعضه، ما تحوجنيش اشرح حاجة، خد كتير استمتع بكلام السلف هو أبرك وأجمل. قال سهل التوكل هو الاسترسال مع الله مع ما يريد. وقالوا هو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار. وقالوا هو الرضا بالمقدور. قال بشر الحافي يقول أحدهم توكلت على الله يكذب، لو توكل على الله لرضي بما يفعل. قال زنون هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة، وإنما يقوي العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. وقيل التوكل هو نفي الشكوك والتفويض إلى ملك الملوك. وقال زنون التوكل هو خلع الأسباب، خلع الأرباب وقطع الأسباب. كيف أتوكل بسرعة؟ التوكل ينبثق من معنيين، الثقة والرضا. التوكل على الله مش ان انت تدخل المسجد وتقول الحمد لله ربنا هيكرمنا بدل ما دخلنا المسجد هوب الجزمة اتسرقت. يقول ازاي ده انا توكلت على الله. هو حد قال لك ان التوكل على الله ثقة بس؟ لا، التوكل على الله ثقة ورضا. طيب نتكلم عن الثقة الاول، نتكلم عن الثقة اولا، الثقة في الله سبحانه وتعالى. يا اخي في الله، ان كل ما انت فيه يجري بتقدير الله. من اجمل الحديث حديث مشهور، يجمع احدكم في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، صح؟ ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويكتب اجله ورزقه وشقي ام سعيد بعد سؤال الله جل جلاله. في بعض الروايات عن سيدنا عبد الله بن مسعود موقوفة، يقول فيسأل الملك ربه عن مكان موت هذه النطفة. وانت نطفة، الملك يجي عند بطن امك ويسأل ربنا يا رب هيموت فين، فيقال للملك اصعد الى ام الكتاب فقرأ قصة هذه النطفة. فيصعد الملك ويكتب من ام الكتاب كل اثر لهذه النطفة. وانت نطفة في بطن امك انكتب كل خطوة بتمشيها وكل رزق هتاكله. انت وانت ماشي كده وانت بتحط رجلك على الارض بتحطها مكان بصمة مكتوبة في ام الكتاب من قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، انت هتدرك رزقك ورزقك هيدركك. لو فر ابن ادم من رزقه كما يفر من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. من عجائب الرزق علشان تتوكل على الله، موقف شفته بنفسي وانا في صحراء بعيدة بعيدة عن القاهرة حوالي 900 كيلو مثلا، فوجئت في الصحراء وبين الصخور بدودة. تخيل، انا اندهشت ان الدودة دي ربنا زارع لها شوية شجر تاكل منه وتعيش عليه. تعال نشوف كده، شوف معايا المقطع ده عشان تشوف رزقك هيدركك حتى لو الاسباب كلها مغلقة امامك عشان تتوكل على الله سبحانه وتعالى. شوف كده، تحب الله لأنه المقيت الذي أطعمك كل قوة أكلته. أتحسب أن الله جل جلاله لا يرزق إلا أنت؟ أحب الله لكثرة ما يرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، ألا ترون ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم يغض ما في يمينه ولم ينقصه. يا حبيبي يا رب، أنت بترزق كل شيء. أهذا الجبل فيه هذه الشجرة؟ يا فيه هذه الشجرة وفيه دودة. سبحانك يا رب، هذه الدودة من الذي يقوتها ويرزقها؟ من؟ أحب الله لما يغزوكم من نعمه، نحب الله لأنه المقيت.
اللهم إنا نسألك حبك يا رب، اللهم ارزقنا حبك يا رب. شفت خير ربنا عليك وفضل ربنا عليك سبحانه وتعالى، ان هو كفاك شأن الرزق، ما تشيلش همه، اشتغل وتوكل على الله ورزقك على الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، انت مش عليك ترزق، انت عليك تدب. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. يبقى اول شيء الثقة، الثقة في الله سبحانه وتعالى، وانك تستمر تعمل وتثق في الله سبحانه وتعالى ولا تتوقف ابدا. ثانيا الرضا. شفت المثل اللي قلته لكم بتاع الراجل اللي دخل يصلي في المسجد وجزمته اتسرقت خرج يصرخ؟ لا، انت كان المفروض تاخد بالسبب وتحط جزمتك قدامك، كان المفروض تاخد بالسبب وتقفل عربيتك كويس وتتوكل على الله. فلما تتوكل على الله تبقى واثق فيه وراضي باللي يقسمه. اسمع الآية دي، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آديتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لما تشوف وما لنا أن نتوكل على الله تتوقع أنهم هيقولوا وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وحينصرنا ربنا. قال لا، ده بيقولوا ولنصبرن على ما آديتمونا، هتغلبونا وحنصبر. فهمت التوكل؟ التوكل مش ثقة بس، لا، الثقة إن على الله فليتوكل المتوكلون. توكل على الله سبحانه وتعالى وارضى بما يقسم سبحانه وبحمده. أختم بكلام جميل لابن القيم قال في الفوائد: من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة الدنيا أو جاه أو في خوف نقصان أو في التخلص من عدوه توكلا على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له، فألقى كنفه بين يديه وسلم الأمر إليه ورضي بما يقضيه له، استراح، استراح من الهموم والغموم والأحزان. ومن أبى إلا تدبيره لنفسه وقع للأنكاد، وقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب، فلا عيش يصفو ولا قلب يفرح ولا عمل يزكو ولا أمل يقوم ولا راحة تدوم. والله سبحانه سهل لخلقه السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير، فمن رضي بتدبير الله له وسكن إلى اختياره وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب، فأفضى القلب إلى ربه واطمأن إليه وسكن. كلام يدهش، كلام عايز يتشرح في سنين. يا رب فهمنا وعلمنا. وانفلت الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.